أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الأقوال في المسألة: قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة. تقدم بأنه هناك خلاف في وضع أسماء الأجناس وشبهها، لأنها هل هي موضوعة للمطلق ويكون الإطلاق مدلولا وضعيا، أو أنها ليست موضوعة للمطلق وإنما الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة. المصنف اختار القول الثاني وبين لتحقيق ذلك أمورا ثلاث. الأمر الأول كان هو اعتبارات الماهية، الأمر الثاني اعتبارات الماهية واعتبار الماهية عند الحكم عليها، الأمر الثالث هذا بين أيدينا الأقوال في المسألة. المصنف يقول في المسألة قولان، يذكر القول الأول وإشكال عليه، يذكر القول الأول وإشكالا عليه ودفع الإشكال، ثم يذكر القول الثاني والخلاف في تعبير الأعلام عن القول الثاني والحق من بين هذه التعبيرات. هذا هو محل كلامه. إذا راح يذكر القول الأول وإشكال على القول الأول ودفع هذا الإشكال، ثم يذكر القول الثاني واختلاف الأعلام في التعبير عنه، ويذكر أي هذه التعابير هو الصحيح. أما القول الأول، فالقول الأول هو المعروف أو المنسوب إلى ما قبل سلطان العلماء كما تقدم. وحاصل هذا القول إن أسماء الأجناس وشبهها وشبهها هي موضوع علما موضوع للمطلق، فالإطلاق مدلول هنا وضعي بحيث يكون استعمال اسم الجنس في المقيد شنو مجاز. فالرقبة مثلا موضوعة لطبيعة الرقبة مع الإطلاق، فإذا استعملناها من دون الإطلاق كما إذا قال أعتق الرقبة المؤمنة، فحينئذ هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأن الرقبة موضوعة للإطلاق وحسب الفرض لم تستعمل وين؟ لم تستعمل في الإطلاق. هذا حاصل القول الأول. وهذا القول ذكروا له تصويرين. التصوير الأول
احنا مقلنا بان اصحاب القول الاول يقولون اسم الجنس موضوع للاطلاق. شنو موضوع للاطلاق؟ التصوير الاول قالوا اسم الجنس مثلا يقاس بالنسبة الى الاطلاق، واذا قيس الى الاطلاق اخذ بالنسبة اليه الاطلاق، اخذ بالنسبة اليه بالنسبة لاسم الجنس اخذ بنحو بشرط شيء. فاذا اراد الواضع ان يضع لفظ الرقبة المن لمعنى الرقبة، الرقبة تقاس الى امر خارجي وهو الاطلاق، فيؤخذ الاطلاق بالنسبة الى معنى الرقبة بشرط شيء، فيوضع لفظ الرقبة لمعنى الرقبة بشرط شنو؟ بشرط الاطلاق، فيكون الإطلاق جزءا من معنى اسم الجنس. وياك، فالموضوع له لفظ الرقبة، ذات الرقبة زائدا شنو؟ زائدا الإطلاق، فالإطلاق جزء منه، كيف يؤخذ بشرط شيء. وبناء على ذلك إذا استعملت الرقبة لا في الإطلاق فتكون قد استعملت في غير ما وضع له، إذ أنها لم توضع لذات الرقبة، لم توضع لطبيعة الرقبة، وإنما وضعت للرقبة بقيد الإطلاق، وحسب الفرض الآن لم تستعمل في الإطلاق، إذن هو استعمال شنو؟ مجازي. هذا هو التصوير الأول. إذن التصوير الأول شلون يصور وضع اسم الجنس للإطلاق؟ يقول الإطلاق يؤخذ بالنسبة إلى معنى اسم الجنس يؤخذ بشرط شيء، فيكون قيدا في المعنى الموضوع له اسم الجنس. واضح هذا؟ التصوير الثاني يقول لا، اسم الجنس موضوع للإطلاق لا بمعنى أن الإطلاق أخذ بشرط شيء، وإنما معنى اسم الجنس لا يؤخذ لا بشرط من جهة القيود. معنى اسم الجنس يؤخذ لا بشرط من جهة القيود، فذات الرقبة تؤخذ لا بشرط من جهة الإيمان، لا بشرط من جهة العدالة، لا بشرط من جهة العربية. فيقاس معنى اسم الجنس مو يقاس بالإطلاق كأصحاب القول الأول ويؤخذ بشرط شيء، لا، يقاس معنى اسم الجنس إلى القيود، فيؤخذ بالنسبة إليها إلى تلك القيود لا بشرط. واضح إن شاء الله؟ فهذه الرقبة تصدق على الرقبة المؤمنة، تصدق على الرقبة غير المؤمنة، تصدق، فتكون مطلقة. هناك شلون ثبتوا الإطلاق؟ قال أخذ بشرط شيء. هنا شلون ثبت الإطلاق؟ يقول أخذ لا بشرط من جهة القيود. هناك نفس الإطلاق يكون جزء من المعنى الموضوع له، نفس الإطلاق، يلاحظه المولى ويلاحظه الواضع ويأخذه جزءا من المعنى الموضوع له. أما على التصوير الثاني مو يلاحظ الإطلاق، تلاحظ القيود التي يمكن أن تقيد هذه الماهية، والواضع يأخذ تلك القيود لا بشرط، فلا وجودها معتبر في الماهية، ولا عدم هذا الاعتبار في الماهية، هو هذا الإطلاق. بعد شنو الإطلاق غير هذا؟ ولكن مو نفس الإطلاق يلاحظه ويأخذه بشرط شيء، وإنما القيود التي يمكن أن تقيد الرقبة يأخذها لا بشرط بالنسبة للمن إلى الرقبة. على هذا الصور الصور الأول يكون جزء من معنى الموضوع له، بلا مضاف، مضاف أمر خارج، جزء من المعنى الموضوع له بل. لا مو جزء من ذات الرقبة، جزء من المعنى الذي وضع له لفظ الرقبة. واضح؟
لكنه خارج، هذا معنى خارج عن ذات الرقبة
طبعا. وياي هذا هو التصوير الثاني. يرد إشكال على هذا القول بتصويرين، وهذا الإشكال هو القول الأول بتصويره، القول الأول كله سواء كان بالتصوير الأول أو كان شنو بالتصوير الثاني. شنو هذا الإشكال؟ يقول لو كان الإطلاق مأخوذا بشرط شيء بناء التصوير الأول، أو كانت الماهية مأخوذة لا بشرط بالنسبة لمن للقيود، شوفوا على التصويرين، فحينئذ يكون اسم الجنس موجودا ذهنيا، موضوعا ذهنيا. ليش؟ لأن لحاظ الماهية بشرط شيء على التصوير الأول، أو لا بشرط هذا التصوير الثاني. شبيه هذا اللحاظ وجود ذهني، فإذا قيدت الماهية به بهذا الوجود الذهني، وأخذت الماهية بشرط شيء أو بشرط لا، تكون الماهية أيضا وجودا شنو ذهنيا. ليش؟ لأن المقيد بالذهني يكون ذهني. إذا كان أحد أجزاء ذهني فيستعيد وجوده بالخارج، لا بد أن يوجد في الذهن. واضح هذا؟ بعدها بينا الإشكال، فنقول إذا الماهية أخذت بشرط شيء بالنسبة للإطلاق بناء التصوير الأول، أو أخذت لا بشرط بالنسبة للقيود بناء على التصوير الثاني، حينئذ تكون الماهية شنو؟ موضوعا ذهنيا، وجودا ذهنيا، لأن المقيد بالذهني ذهنيون. وإذا كانت موضوعا ذهنيا، نكمل الإشكال، وإذا كانت الماهية، وإذا كان اسم الجنس موضوعا ذهنيا، فإذا أخذ موضوعا في القضايا الخارجية أو القضايا الحقيقية لا بد من تجريده عن القيد الذهني. ليش لا بد من تجريده؟ لأن القضايا الخارجية موضوعها شنو؟ خارجيون. فإذا كان اسم الجنس مقيد بقيد ذهني لابد أن نجرد عن القيد الذهني حتى يصير الموضوع شنو؟ خارجي. القضايا الخارجية موضوعها خارجيون، واسم الجنس صار ذهنيان ببركة هذا القيد، إذا لابد نجرد عن هذا القيد ونستعمل وين؟ نستعمل اسم الجنس في الخارجي. وكذلك في القضايا الحقيقية، إذا استعمل اسم الجنس، استعمل اسم الجنس في القضايا الحقيقية لابد من تجريده، تجريد اسم الجنس منين؟ من القيد الذهني، لأن القضايا الحقيقية موضوعها ليس ذهنيا، وإنما موضوعها الشيء الموجود في نفس الأمر والواقع. إذا لابد من تجريده من القيد الذهني، تجريد اسم الجنس من القيد الذهني، واستعمال وين؟ في معنى موضوع القضية الحقيقية. وعلى كلا الأمرين يلزم استعمال اسم الجنس استعمالا مجازيا، في القضايا الخارجية وفي القضايا الحقيقية يلزم استعمال اسم الجنس استعمالا مجازيا. ليش؟ لأن موضوع علما موضوع للماهية للمعنى بقيد هذا اللحاظ، فهذا اللحاظ سواء لحاظ بشرط شيء على التصوير الأول أو بشرط أو لا بشرط على التصوير الثاني، هذا اللحاظ جزء من المعنى الموضوع له. فإذا استعملنا اسم الجنس من دون هذا اللحاظ وجردنا عن هذا اللحاظ فاستعملناه في غير ما وضع له، يكون استعمالا مجازيا، ما كملنا الإشكال. إيه خيكم استعمال مجازي؟ يقول والواقع، هنا الإشكال، والواقع يكذبه. شنو يعني الواقع يكذبه؟ أي أننا لا نشعر بالمجازية في القضايا الخارجية وفي القضايا الحقيقية. واضح هذا؟ أعيد شوفوا، يقول اسم الجنس لو كان موضوع بشرط الإطلاق أو لا بشرط من جهة القيود يلزم أن يكون استعمال في القضايا الحقيقية والخارجية استعمالا مجازيا. وهذا اللازم باطل. ليش باطل؟ لأن الواقع يكذبه، لا نشعر المجازية. إنزين بيان الملازمة شنون؟ إذا اسم الجنس موضوع بشرط الإطلاق أو لا بشرط من جهة القيود، لماذا يلزم منه الاستعمال المجازي في القضايا الحقيقية والخارجية؟ هاي الملازمة منين؟ نقول لأنه إذا كان موضوع بشرط شيء أو لا بشرط، هذا بشرط شيء ولا بشرط، هذا لحاظ ذهني، مو أمر ذهني، وجود ذهني. فإذا قيدت الماهية به تكون الماهية موجودا ذهنيا. خب فإذا استعملنا اسم الجنس اللي هو موضوع ذهني استعملناه في القضايا الخارجية، لابد من تجريده من القيد الذهني حتى يكون خارجي. خب تجريده من القيد الذهني يعني استعماله في غير ما وضع له، فيكون استعماله مجازيا. ونفس الكلام في القضايا الحقيقية. واضح هذا؟ أعيد شنو واضح؟ هذا هو الإشكال. جواب المصنف يقول جوابه واضح، تقدم بأن اللحاظ هذا ليس جزءا وقيدا في المعنى الموضوع له، وإنما اللحاظ مجرد مصحح علمان لموضوعية الموضوع. كاللحاظ وتصور منه وتصور المحمول والموضوع عند الحمل، التصور ليس جزءا من الموضوع ولا من المحمول، التصور مصحح للحمل، من دون التصور لا يصح الحمل، يلزم الحكم على المجهول المطلق. وكذلك كما قلنا عند الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى لابد من تصور اللفظ والمعنى، مع أن التصور ليس قيدا في المعنى ولا قيدا وين في اللفظ، وإنما هو مجرد مصحح للاستعمال. في المقام كذلك يقول اللحاظ مجرد مصحح علما لموضوعية الموضوع، فلحاظ الماهية بشرط شيء، هذا اللحاظ ليس جزءا من الموضوع. حتى تقول شنو، هذا اللحاظ وجود ذهني وقيدت الماهية به، فالماهية تكون موجود شنو ذهني. يقول لا، اللحاظ ليس قيد، يعني يريد يقول احنا نسلم بأن اللحاظ موجود ذهني. نسلم ما نسلم؟ نسلم، ونسلم هو معتبر في الماهية ولا لابد من أن نلحظها؟ نسلم، ولكن لا نسلم بأنه قيد، مو قيد ولا جزء من المعنى الموضوع له، مجرد مصحح لموضوعية الموضوع. أما المعنى الموضوع له هو الماهية المقترنة بالإطلاق، هذا الموضوع له، مو المقترنة بلحاظ الإطلاق حتى يكون اللحاظ جزء من المعنى الموضوع له. فاللحاظ ليس قيد، إذن لا يتم الإشكال. حتى يتم الإشكال يكون اللحاظ هذا الوجود الذهني قيد، إذا كان قيدا فيصير المعنى جزء منه اللحاظ اللي هو موجود ذهني، فيكون المعنى موضوعا ذهنيا. إذا كان المعنى موضوعا ذهنيا فاستعماله في القضايا الخارجية مع التجريد عن اللحاظ الذهني يكون استعمال في غير ما وضع له. نقول لا، ما نحتاج كل هذا، أصلا اللحاظ شنو ليس قيدا في المعنى الموضوع له. فإذا استعمل اسم الجنس في القضايا الخارجية ما نحتاج إلى التجريد هذا اللي قلته حتى يكون استعمال مجازي. ليش التجريد نحتاجه؟ إذا كان اللحاظ جزء من المعنى الموضوع له، وأنا أريد أستعمل اسم الجنس في القضايا الخارجية فبكون أجرد من اللحاظ حتى يصير خارجي، فيكون استعمالا مجازيا. أما إذا قلنا أصلا اللحاظ مو جزء، فاسم الجنس مو موجود ذهني، مو موضوع ذهني، واضح إن شاء الله، يطلق على القضايا الخارجية بلا أي مشكلة، يطلق في القضايا الخارجية بلا مشكلة، ما نحتاج لهذا التجريد. واضح الأقوال في المسألة. قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له. فخاب إذا كان الإطلاق قيد، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله، استعمال اسم الجنس في المقيد مجاز. ليش؟ استعمال في غير ما وضع له هو موضوع للإطلاق، وباستعماله في المقيد استعمال في غير ما وضع له فهو مجاز. وقد صور هذا القول على نحوين. الأول أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتبار بشرط شيء. شوفوا، يقول معنى اسم الجنس يقاس إلى الإطلاق ويؤخذ الإطلاق بشرط شيء، فيكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له، فيلحظ نفس مفهوم الإطلاق يؤخذ جزء وين؟ في المعنى الموضوع له، بخلاف القول الثاني ما يلحظ مفهوم الإطلاق ويؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، لا، بخلاف التصوير الثاني. الثاني، التصوير الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق. شنو يعني المعنى المطلق؟ أي المعتبر لا بشرط، لا بشرط من جهة شنو؟ أحسنت، من جهة قيد الإيمان، قيد كذا، تأخذ الرقبة مثلا لا بشرط، فهنا ما لاحظنا مفهوم الإطلاق وأخذنا جزء من المعنى الموضوع له، لا، وإنما لاحظنا القيود وأخذناها لا بشرط. فالرقبة لا معتبر فيها الإيمان ولا عدم الإيمان. وقد أورد على هذا القول بتصويريه كما تقدم الإشكال المتقدم، ذكرناه الإشكال بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، الموضوع له باسم الجنس موجود ذهني على كلا التصويرين، سواء أخذ المعنى بشرط الإطلاق أو لا بشرط من جهة القيود، فإن هذا اللحاظ وجود ذهني سواء كان بشرط شيء أو لا بشرط. فتكون جميع القضايا شنو؟ ذهنية. فلو جعل اللفظ بما له من معنى، شنو إلا من معنى؟ يعني بقيد اللحاظ سواء بشرط شيء أو لا بشرط، موضوعا في القضايا الخارجية أو الحقيقية، وجب تجريده عن هذا القيد الذهني. ليش وجب؟ احنا نريد شنو؟ خارجية أو حقيقية؟ فإذا تستعمل اسم الجنس موضوع في القضايا الخارجية، إذا نكون تجرد عن هذا اللحاظ اللي هو موجود ذهني حتى يصير اسم الجنس يدل على الخارج، وكذلك في الحقيقية. واضح إن شاء الله؟ قال فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة. من هي المتعارفة؟ الحقيقية والخارجية. إيه هيكون مجاز دائما؟ هذا الإشكال. قال وهذا يكذبه الواقع. احنا بينا وشي الإشكال بهذا البيان، بين المصنف بيناه بطريقة ثانية، طريقة الملازمة. قلنا لو كان هذا اللحاظ قيد فحينئذ يكون استعمال اسم الجنس في القضايا الخارجية والحقيقية مجاز، وهذا اللازم باطل. ليش؟ لأنه يكذب الواقع، هذا بطلان اللازم. وبيان الملازمة بينا هذا الإشكال. جوابه قال ولكن نحن قلنا إن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا، يا اعتبار بلحاظ لحاظ الماهية بشرط شيء لا بشرط، هذا الاعتبار. إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له، أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما تبقى. الوضع حكم، فكون تصور المحكوم عليه صح، وإلا يلزم الحكم على المجهول المطلق. لابد أن ألحظه، لابد أن تصور، فالتصور هذا اللحاظ مجرد مصحح للحكم، صحح للواقع. هذا قول القدماء. وأما المتأخرين، القول الثاني، وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء، القول الثاني، أما القول الثاني فحاصله أن اسم الجنس ليس موضوعا للإطلاق، إنما هو موضوع للطبيعة بذات المعنى. من دون أن يؤخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له. وعليه يكون الاستعمال استعمال اسم الجنس في المقيد شنو؟ حقيقة، لأن الموضوع له ذات المعنى المحفوظ، ذات المعنى في المطلق وفي المقيد. الموضوع له الرقبة، هاي الرقبة محفوظة وين؟ في مطلق الرقبة، ومحفوظة وين؟ في الرقبة المؤمنة. الرقبة المؤمنة رقبة لو لا؟ رقبة. وحينئذ يكون الاستعمال قلنا شنو؟ حقيقي لا مجازي في المقيد، خلافا للقول السابق. المصنف يقول هذا القول هو الحق وهو المختار، ولكن المشكلة وقعت في تعبير الأعلام عن هذا القول، فإن تعبيراتهم عن هذا القول مختلفة. وهذا الذي دعانا، هذا شنو يعني اختلاف تعبيراتهم عن هذا القول، هو الذي دعانا إلى تقديم المقدمتين السابقتين، وهما اعتبارات الماهية واعتبار الماهية عند الحكم عليها. وسيتضح ما وقع فيه الأعلام من الخلط. المصنف يذكر تعبيرات أربعة عن هذا القول، ويقول بأن الحق هو التعبير الرابع. أما التعبير الأول عن هذا القول، قالوا بأن الموضوع له في اسم الجنس وشبهه هو الماهية المهملة. شنو الماهية المهملة؟ قد تقدم ما هي المهملة، هي الماهية التي يقصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، بحيث إذن لا تلحظ لا بشرط شيء ولا لا بشرط ولا بشرط لا، لأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات المن لما هي إذا قيست إلى ما هو خارج عنها. والموضوع له في اسم الجنس الماهية المهملة. شوفوا ها، وإذا كان الموضوع له والماهية المهملة فلم تلحظ بالنسبة إلى الإطلاق ولا بالنسبة للتقييد، فتكون محفوظة في الإطلاق وفي التقييد، فيكون استعمالها في المقيد شنو؟ حقيقة. هذا التعبير الأول. التعبير الثاني، طبعا هذا التعبير الأول حكي أن السيد الخوئي قدس الله نفسه قال به. التعبير الثاني عن هذا القول هو أن الموضوع له في اسم الجنس هو الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسمي. المقسمي الماهية لا بشرط المقسم من كل قيد، لا بشرط من كل قيد، من كل لا بشرط من جهة بشرط شيء، لا بشرط من جهة بشرط لا، لا بشرط. هاي هي الموضوع. فحينئذ تكون شنو؟ محفوظة أيضا في، قل وياي، في المطلق وفي المقيد. سيكون استعمالها في المقيد حقيقة، لأنها لا بشرط من جهة بشرط شيء، ولا بشرط من جهة بشرط لا، ولا بشرط من جهة لا بشرط، مو؟ إذن هي بالنسبة لهذه الثلاثة هي لا بشرط. فإذا بشرط شيء من جهة مثلا الإطلاق، هي لا بشرط من جهة بشرط شيء، ملاحظ بها الإطلاق، فاستعمالها في المقيد حقيقة لأن ما مأخذ بها الإطلاق. هذا القول الثاني.
هذا القول منسوب إلى سبان العلماء. سلام. هذا التحذير من سبيل سلطان الإمام، هو القول هذا كله سلطان الإمام وما بعده، لكن التعبيرات عن هذا القول اختلفت. التعبير الثالث قال كلا التعبيرين يؤديان معنى واحد، الماهية المهملة والماهية على نحو لا بشرط المقسمي بهم تعبير واحد، تعبير عن معنى واحد، عن مؤدى واحد. واضح إن شاء الله. فاسم الجنس موضوع للماهية المهملة على نحو لا بشرط المقسمي، يعني لا بشرط المقسمي يقول نفسه هو شنو؟ ما هي المهملة؟ سيكون الاستعمال في المقيد في المقيد حقيقي، ما أقول به الإطلاق. هذا القول كما تقدم هذا أيضا يفهم من كلمات صاحب ما بحاجة، أيضا هذا القول يفهم من كلمات صاحب كفاية. القول الرابع والأخير، الموضوع لو في اسم الجنس هو الماهية المأخوذة على نحو اللا بشرط القسمي، لا بشرط من جهة القيود، مو لا بشرط من جهة الإطلاق، لا بشرط من جهة القيود. موضوع الواضع لاحظ الرقبة لا بشرط من جهة الإيمان، من جهة العدالة، من جهة اللغة، من جهة وضع الهشن لفظ الرقبة. فالموضوع لو ذات المعنى ذات الماهية بقطع النظر عن كل عن اعتبار كل ما عداها، فهذا إن شاء الله. فالموضوع له ذات المعنى لا معتبر به شنو؟ الإيمان ولا عدم الإيمان، لا بشرط. واضح إن شاء الله. وعلى هذا القول يكون الاستعمال شنو في المقيد؟ حقيقة. ليش؟ لأنه الموضوع ذه ذات المعنى المحفوظ مع الإيمان وعدم الإيمان، لا معتبر فيه الإيمان ولا معتبر فيه عدم الإيمان، لا بشرط بحسب الفرق. ماكو فرق من جهة المعنى الموضوع له ومن جهة الاستعمال الحقيقي بين أقول رقبة وبين أن أقول رقبة مؤمنة. المصنف يقول هذا القول أو هذا التصوير هذا التعبير نفس تعبير والتصوير الثاني لأصحاب القول الأول ما قبل سلطان العلماء. القول الأول مبين لنا تصويرين، التصوير الثاني ايش قال؟ قال الموضوع له أخذ على نحو لا بشرط من جهة القيود، نفس الشيء لا بشرط القسم. ولكن بناء على هذا التعبير الاستعمال في المقيد يكون شنو؟ يكون حقيقة. وأصحاب القول الأول إيش قالوا؟ قالوا بالمجاز، مو صحيح؟ إذن لابد أن يكون التصوير لقولهم ينحصر بالتصوير الأول ذكرناه سابقا، يعني إذا ثبت نسبة القول بالمجاز لهم لا يصح أن نصور قولهم بالتصوير الثاني، لأنه بناء على التصوير الثاني الاستعمال شكون؟
لا، التصوير الثاني يكون حقيقي. لذلك احنا من بينا القول الاول بينا المجازية بناء على التصوير الاول، ارجعوا للتقرير وشوفوا، بس على التصوير الثاني ما بينا المجازية، لان مو مجاز. فالمصنف يقول المفروض اصحاب القول الاول ان يصور، المفروض ان يصور قولهم بالتصوير الاول دون التصوير الثاني. واضح هذا؟ هاي التعبيرات الاربعه. المصنف يقول الحق هو التعبير الرابع. هنقرا هذا ونوصل نبين ليش الحق التعبير الرابع. هذا قول القدماء. واما المتاخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فانهم جميعا اتفقوا على ان الموضوع له ذات المعنى، كل متفق لا المعنى المطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجاز. اذا كان الموضوع له هو المعنى المطلق فالاستعمال في المقيد مجاز، حتى لا يكون الاستعمال مجاز ايش قالوا؟ الموضوع ذات المعنى. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح. بهذا المقدار شنو يعني؟ يعني الموضوع له ذات المعنى لا بقيد الإطلاق. بس المشكلة تعبيرهم عن هذا القول اختلف، ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الإصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال. اختلفوا في عباراتهم، المعنى واحد اللي يردونه بس التعبير عنه اختلفوا. شنو المعنى الواحد؟ الموضوع له ذات المعنى لا بقيد الإطلاق. هذا اختلفوا شلون يصير الموضوع له ذات المعنى لا بقيد الإطلاق. واحد قال الموضوع له ما هي المهملة، إذا ما مأخوذ الإطلاق. واحد قال الموضوع له ما هي لا بشرط المقتني، إذا ما مأخوذ الإطلاق. واحد قال الموضوع له التعبيرين واحد، إذا ما مأخوذ الإطلاق. واحد قال الموضوع له ما هي لا بشرط القسمي، إذا ما مأخوذ الإطلاق. واضح إن شاء الله؟ شوفوا كلهم جاي عبروا عن معنى واحد. قال منهم من قال إن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة، أي الماهية من حيث هي، إذا ما مأخذ الإطلاق، إذا ذات المعنى الموضوع له. ومنه من قال إن الموضوع له الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسمي، إذا ما مأخذ الإطلاق. ومنه من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني. أبكم منه لو منهم؟ منهم؟ عندي منهم، منهم هو الصحيح الرابع. ومنهم من قال إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسمي، ولكن ذات المعنى ملاحظ حين الوضع باعتبار الله بشرط القسمي، لا بشرط من جهة كل القوة، على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا إلمن حتى يدفع إشكال المجازية. وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظي في المقيد شنو؟ مجازا. ليش؟ لأن ما أخذ الإطلاق حتى يكون استعماله في المقيد مجازا. ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد. من هو بأنه؟ بأن استعمال اسم الجنس في المقيد، بأنه بأن اسم الجنس مجاز في المقيد. يكون استعمال اللفظ المقيد بأنه يعني ظهر العبارة السابقة بأنه يعني استعمال اللفظ مجاز في المقيد، فينحصر قولهم في التصوير الأول
على تقدير صحة النسبة إليهم. يا نسبة، نسبة القول المجازية. أما إذا ما صحت نسبة القول المجازية كلا التصويرين ممكن، كما أن المصنف يشكك وصاحب الكفاية شكك بصحة هذه النسبة. أما إذا صحت هاي النسبة فينحصر التصوير شنو؟ بالتصوير ال... لا، إذا صحت النسبة بالتصوير الأول، يعني على التصوير الأول يزن المجازية، أما على التصوير الثاني لا يزن المجازية. خب إذا صحت النسبة إذا لابد أن نختار القول الأول لأن به تثبت المجازية. واضح؟ ويتبع حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين ذكرناهم، اللي هي مقدمتين أحسن اعتبار الماهية، اعتبار الماهية عند الحكم عليها، لذلك المصنف قدمهم. فإنه يعرف منهما، المصنف راح يبين بأن الحق هو القول الرابع. شنون؟ لاحظوا ياي، يقول بالنسبة إلى القول الثالث، القول الثالث إيش قال؟ التعبير الثالث إيش قال؟ قال الماهية المهملة نفسها هي الماهية إلا بشرط المقدمي. مو هيك المصنف يقول؟ يقول هذا باطل. ليش؟ لما تقدم ما ذكرناه في المقدمة الأولى، قال ولديهم الصلاحان ما هي المهملة ولا بشرط المقسمي. المصنف هناك ذكر بأن ما هي المهملة هي غير إلا بشرط المقسمي، وإنما ما هي المهملة شيء إلا بشرط المقسمي. أصلا لا يجتمعان، لأن ما هي المهملة قصر النظر على ذات الماهية ولا يلحظ ما هو خارج عن ذاته، بينما لا بشرط المقسمي يعني لحاظ الماهية إلى ما هو خارج عن ذاته، وهذا اللحاظان لا يجتمعان. إذن القول الثالث باطل، التعبير الثالث باطل. هذا بالنسبة للتعبير الثالث. وأما التعبير التعبير الأول إيش قال؟ قال الموضوع له في اسم الجنس شنو؟ الماهية المهملة. الماهية بما هي هي، المصنف يقول هذا باطل. ليش؟ لما تقدم من أن في المقدمة الثانية اعتبارات الماهية عند الحكم عليها، أن الماهية إذا حكم عليها بأمر خارج عن ذاتها حينئذ لابد أن تلاحظ مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها. ليش؟ قال لا يجتمعان أن لحاظ الماهية وقصر النظر على ذاتها وذاتياتها مع شنو؟ مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها، لا يجتمعان. فإذا حكم على الماهية بأمر خارج عن ذاتها لابد شنو؟ أن تلحظ مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها. طبق هذا هنا، يقول والوضع حكم على الماهية ولا لا؟ حكم على الماهية. الوضع لاسم الجنس حكم على اسم الجنس ولا لا؟ حكم على اسم الجنس. نحكم على اسم الجنس بأنه موضوع له، مو؟ فنحكم على المعنى بأنه موضوع له، ونحكم على اللفظ بأنه موضوع للمعنى، فالوضع حكم. فإذا تريد تضع لاسم الجنس يعني تحكم على اسم الجنس. والوضع خارج عن ذات اسم الجنس له، مو خارج، خارج عنه. خب إذا كان خارجا عنه يمكن أن يقصر النظر فيه على ذاته وذاتياته؟ ما ممكن. نطبق القاعدة، إذن لابد أن يلاحظ مقيسا من الغير. إذن لا يمكن أن يلحظ شنو؟ على نحو الماهية المهملة، فيبطل القول الأول اللي قال الموضوع له في اسم الجنس الماهية المهملة. نقول له لا، ما يصح، لأن الوضع حكم على الماهية والوضع خارج عن ذاته وذاتياتها، وإذا حكم على الماهية بأمر خارج عن ذاته وذاتياتها لابد أن تلحظ مقيسة إلى الغير ويستحيل حينئذ أن يخسر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، لا يسمح هذا عن الجحاضة، فيبطل القول الأول. وأما القول الثالث، القول الثاني، القول الثاني إيش قال؟ قال الموضوع لو في اسم الجنس الماهية على نحو لا بشرط المقسم، قلنا هذا أيضا شنو؟ أيضا باطل. ليش؟ لما تقدم من أن، وين تقدم هذا؟ تقدم في 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 المقدمة الأولى، من أن إلا بشرط المقسم ليس اعتبارا مستقلا وليس له وجود منحاز في قبال وجود الاعتبارات الثلاثة. ليش؟ لأنه بحسب الفرض مقسم شنو؟ لها، والمقسم لا وجود له إلا بوجود أقسامه، فلا يمكن أن يحكم على الماهية باعتبار اللا بشرط المقسم، لأن اللا بشرط المقسم ليس اعتبارا للماهية، وإنما اعتبارات الماهية هاي الثلاثة، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط القسمي. أما اللا بشرط المقسم هو مقسم لها، لا وجود له، لا اعتبار مستقل، حتى نحكم على الماهية باعتباره ونضع للماهية باعتباره الوضع حكمه لو مو حكمه، حكمه شلون نضع للماهية؟ يعني نحكم على الماهية باعتبار اللا بشرط المقسم، مع أن اللا بشرط المقسم ليس اعتبارا مستقلا للماهية، فيبطل القول الثاني فيتعين القول منه القول الرابع. قال يعرف منها أولا أن الماهية بما هي هي شبيه غير الماهية باعتبار اللا بشرط المقسم، لأن النظر فيها في الماهية، لأن النظر فيها في الماهية بما هي هي على الأول، عفوا لأن النظر فيها في الماهية على الأول إلى الناهية الماهية بما هي هي مقصور على ذاتها وذاتها، بخلاف على الثاني إذ تلحظ مقيسة المن، شنو الثاني؟ إلا بشرط المقسم تلحظ مقيسة إلى الغير، فبهذا يظهر بطلان القول الثالث. ثانيا إن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها، الوضع حكم وحكم خارج عن ذاتها في الماهية، فطبق القاعدة عليه، إذن لابد أن تلحظ الماهية مقيسة إلى الغير، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، بأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير. ليش مقيسة للغير؟ لأن حكمنا عليها بأمر خارج عن ذاته، وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها، وبهذا يظهر بطلان القول الأول. ثالثا أن اللا بشرط المقسم ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، لأن المفروض أنه مقسم لها، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم، ما له وجود أصلا إلا بوجود أحد أنواعه، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار اللا بشرط المقسم؟ أن يحكم أن يوضع في محل كلامنا، شلون يوضع للماهية باعتبار اللا بشرط المقسم؟ بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه، وبهذا يظهر بطلان القول الثاني، فتعين منه القول الرابع وهو أن الموضوع له ذات معنى، ولكن حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط القسم، هذا القول الرابع، وهو يطابق القول المنسوب المن إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه وذكرنا، ولكن قلنا هذا التصوير الثاني دي مشكلة، ليش؟ القدماء يقولون بالمجازية وعلى التصوير الثاني لا مجازية، فشو يقول المصنف؟ فلا اختلاف بين قول القدماء وبين قول المتأخرين على هذا البيان، ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز المقيد. أما إذا ثبت أن القدماء يقولون بأنه بأن اسم الجنس مجاز في المقيد بعد مسار التصوير الثاني لهم للتصوير الأول. التصوير الأول فيقع التصالح ولا يقع التصالح؟ لا يقع التصالح. فيقع التصالح إذا لم تثبت النسبة، نسبة المجازية، فنختار القول الثاني أو التصوير الثاني لهم. أما إذا ثبتت النسبة المجازية فيتعين أن نختار التصوير الأول، فلا يقع التصالح، لأن التصوير الأول يقول الماهية موضوع بقيد الإطلاق، أما التصوير الثاني يقول لا، الماهية موضوعة لذات المعنى أخذت لا بشرط القسمي، إيه فيقع التصالح. واضح؟ إنزين يلا نصنفها، يقع التصالح ولا يقع التصالح؟ ثابتة النسبة ولا مو ثابتة؟ يقول وهو مشكوك فيه، يعني نسبة المجازية إلى القدماء مشكوك فيها. إذا المجازية مشكوك فيها يمكن أن نختار التصوير الثاني ولا يمكن أن نختار التصوير الثاني؟ إذا اخترنا التصوير الثاني يقع التصالح بينهما. واضح هذا؟ بيان هذا القول الرابع، هذا يأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.